على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد ونسأله الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الكلام موصولا حول صلح الحديبية، وكان في السنة السادسة من الهجرة، وتكلمنا فيما سبق عما حدث من مشركي مكة لما اعترضوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليخبرهم أنهم ما جاءوا لقتال، بل جاءوا ليعتمروا، وشيع أن عثمان قتل فتمت بيعة الرضوان. وفيها يقول ربنا عز وجل إن الذين يبايعونك، في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال أي قوم ألست بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال هل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاض فلما بلحوا، أي امتنعوا، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يقصد بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوني آتي. قالوا إتي. فأتاهم فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن أخرى، يعني إن استطعت أن تهزمنا هل سمعت أن أحدا استأصل قومه؟ وإن كانت الأخرى، يعني وقفنا أمامك ودافعنا عن أنفسنا وقاتلناك. قال فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوشابا، أي الأخلاط، والمعنية أنه لا أخلاط ليس من قبيلة واحدة، وقد جرت العادة أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة. يقول عروة ما أرى إلا أوشابا من الناس خلقاء أن يفروا ويدعوك. وما دري عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة والنسب، لأن عروة كان يتكلم بما عنده، ولم يشرح الله عز وجل صدره للإسلام حتى يقف على عظم الرباط الوثيق، وهو رباط الأخوة الإيمانية فيما بين المسلمين. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمصص بدر اللات، وكانت العرب وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمي، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار، وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. أنحن نفر عنه وندعه؟ أمصص بدر اللات. يبقى لكل مقام مقال، والحزم مطلوب، والليون أيضا مطلوبة، وكل جاءت به الشريعة. روى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح أن أبي أي ابن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اعتزى أحدكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. وفي رواية عن عتي بن ضمرة قال شهدته يوما، يعني أبي بن كعب، وإذا رجل يتعزأ بعزاء الجاهلي، يعني يفتخر بحسبه وبنسبه وبأعماله وبأقاربه وببلده، يفتخر ولم يخطر على باله قط أن ينسب نفسه إلى الإسلام، أدي عزاء الجاهلية. يقول: وإذا رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضه بإير أبيه ولم يكنه، فكأن القوم استنكروا ذلك منهم، فقالوا: لا تلوموني، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: من رأيتموهم يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. هذا الذي يناسبه والذي يليق بما قاله، وكل جاءت به الشريعة المطهرة. فلما قال أبو بكر الصديق لعروة بن مسعود أمصص بضر اللات: أنحن نفر عنه وندعه؟ قال عروة: من ذا؟ قال أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيدي، لولا يد لك كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني هنا لولا يد لك عندي، أي لك علي فضل وجميلة ونعمة، لولا هذه اليد لقام عروة ورد على أبي بكر بنفس الكلام. اليد المذكورة أن عروة كانت تحمل يديه، كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن بعشر قلائص. وقوف المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف فيه جواز بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو، لا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالسين، لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام ضرب يده بنعل السيف. بنعل السيف قطعة من الجلد توضع في السيف يعلق بها في الجدر عندما يستريح الرجل. وقال له: أخر، وكانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمهم، ولا سيما عند الملاطفة، وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير. وفي مغازي عروة بن الزبير رواية أبي الأسود عنه أن المغيرة لما رأى عروة بن مسعود مقبلا لبس لأمتهم وجعل على رأسه المغفل ليستخفي من عروة عمه. قوله بنعل السيف هو ما يكون من أسفل السيف، من أسفل القرب من فضة وغيره. فقال المغيرة لعروة: أخر يدك قبل أن لا تصل إليك، يعني سيقطعها، فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه. فقال عروة: ويحك، ما أفضك وأغلظك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفا، والمغيرة يمنعه إجلالا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طرق عروة يمد يده تأليفا لقلبه، أما المغيرة بن شعبة فكان يجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما أكثر المغيرة مما يقرع يده غضب وقال: ليت شعر من هذا الذي قد آذاني من بين أصحابك، والله لا أحسب فيكم ألأم منه ولا أشر منزلة من هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم. فتمسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. قال له المغيرة، قال له عروة: أي غضر، ألست أسعى في غضرتك؟ أي ألست أسعى في دفع شر غضرتك؟ فقال: والله ما غسلت يدي من غضرتك، لقد أورثتنا العداوة في ثقيف. وفي رواية ابن إسحاق: وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ أشار عروة بهذا إلى ما وقع للمغيرة قبل إسلامه، وذلك أنه خرج مع 13 نفر من ثقيف من بني مالك فغضر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، إنما تحل بالمحاربة والمغالبة. يبقى الأصل في المال الآدمي أنه معصوم، ده الأصل، ولا يحل لك أن تأخذ مال غيرك إلا بإذن من الشرع. فالكافر الذي بيننا وبينه عهد وأمان لا يحل لك. طب انقطع العهد وأذن ولي الأمر أو آذن ولي الأمر بالجهاد، خلاص ما أخذناه منهم فهو من الغنيمة. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه، قال أي عروة: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. أد وصف الصحابة في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنهم قد عرض عليكم خطة رجد فاقبلوها. ثم قال عروة: أي قوم، إني قد رأيت الملوك ما رأيت مثل محمد، وما هو بملك، ولكن رأيت الهدي معكوفا، وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة. فانصرف هو ومن اتبعه إلى الطائف، أي انصرف عروة ولم يشارك قريش فيما ينوون عليه من صد النبي عليه الصلاة والسلام. في قصة عروة بن مسعود الثقفي من الفوائد ما يدل على جودة عقله ويقظته، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه من المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره ومراعاة أموره وردع من جفى عليه بقول أو فعل والتبرك بآثاره. فقال رجل من بني كنانة، يبقى عروة بن مسعود نقل الصورة وزجر قريش عما تريد أن تفعله، ثم رجع إلى الطائف، فقال رجل من كنانة: دعوني آتي. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا فلان، وهو الحليس ابن علقمة، وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله. وفي مغازي عروة عند الحاكم فصاح الحليس فقال: هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. وغضب وقال: يا معشر قريش، ما على هذا عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما لهم؟ فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصد عن البيت. فقالوا: كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. فيه أن كثيرا من المشركين كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم، وينكرون على من يصد عن ذلك تمسكا منهم ببقايا دين إبراهيم عليه السلام. نقولنا قبل ذلك إن مشركي مكة من أهل الفترة أم لا؟ ليسوا من أهل الفترة، بل كانوا مطالبين بشريعة من؟ نبي الله إبراهيم، ودي احفظها جيدا. بعد ذلك جاء دور مكرز ابن حفص، فقال مكرز: دعوني آتيه. قالوا: ائته. يبقى عندنا أول واحد كم من؟ عروة بن مسعود، وبعد ذلك الحليس بن علقمة، وبعد ذلك مكرز، وسيأتينا دور سهيل. فقال مكرز: دعوني آتيه. قالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر، أي صدر منه غدر مع قريش قبل ذلك واشتهر به، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. وفي رواية ابن إسحاق: فدعت قريش سهيل بن عمرو، قالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه. وبعثت معه حويطب ابن عبد العزة. فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سهل لكم من أمركم. احنا قلنا ده من التفاؤل بالاسم وليس في هذا غضاضة أو يعني تعلقا بغير الأسباب، ولكن ده النفس البشرية بتستريح لهذا الأمر بشرط أن يجيء من غير قصد ولا من غير ترتيب. فلما انتهى سهيل إلى النبي عليه السلام جرى بينهما القول حتى وقع الصلح بينهم. يبقى معنى كده أن سهيل راح وبدأ يتحاور ويتشاور مع النبي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل مكة وأصحابه ليعتمروا ويرجعوا، وقريش متمثلة في سهيل بن عمرو يستحيل أن يدخلها هذا العام. طيب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على الدخول وقال حي على القتال لن يتخلف صحابي، ولكن هنا سيترتب عليه عدم تعظيم حرمات الله، والمكة بلد حرام وآمن ومن دخله كان أمنا، وهذا الذي أشار إليه لما بركت ناقته صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا دعي من أهل البدعة أو من أهل الباطل إلى حق يجب عليه أن يقبلهم، وليس هذا يتعارض مع هجر المبتدع أو التحذير منه. فقال سهيل هات فاكتب بيننا وبينك كتاب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكل أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن فهو إيه؟ أبطل، نستفتح بها الرسائل ونستفتح بها الكلام. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. كويس، أول اعتراض. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. طيب ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. طبعا هنا الجماعة المبتدعة هداهم الله يأخذون من هذا الحديث أمرا هو العجب بنفسه، وإذا أخذناهم بلازم كلامهم خرجوا عن الملة، ولكن نترفق بالقوم لعلهم يعقلون. يقولون وبئس ما قالوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن العقيدة في صلح الحديبية، وبناء على ذلك إحنا بنتنازل وبنخش مجلس الشعب والانتخابات ونعمل مظاهرات بنتنازل، ونجيب الشعر هنا بنتنازل، ده النبي تنازل عن العقيدة. أين أيها الحمق والمغفلون التنازل؟ التنازل متى؟ لو قال سهيل بن عمرو اكتب باسمك اللهم الذي ليس بالرحمن ولا بالرحيم ووافقه النبي وحاشاه، وإذا قال اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول ولا بنبي وحاشاه، وده التنازل. وما حدث يعني على فرض كده أنت بتتكلم مع إنسان وأنت ذو مركز مرموق، أنت حكيم، أعني بحكيم طبيب، لأن الاسم الصحيح للي بيعالج الناس بالعلاج الحسي اسمه الحكيم، واخبرك أما الطبيب لا اسمه الحكيم، كان إيام زمان يقولك إيه حكيم المركز، معايا أخواننا كده. فأنت حكيم وجلست مع إنسان قال لك أنا لا أعترف بأنك حكيم، فقلت له تعترف أو لا تعترف فأنا حكيم، مضبوط؟ هو ده نفس الكلام بالضبط. فين بقى التنازل؟ لذلك كل أن أنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنازل عن العقيدة ده معناها أن أنت بتخدش في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم هذا الكفر الصريح. ولكن دائما صاحب الهوى يتحسس على أي شيء ولو بلي عنقه ليستدل به على بدعته وهوى، والله من ورائهم محيط. فليس في القصة إخواني لا من قليل ولا من بعيد ولا أي رائحة. وكيف يتنازل صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ربه عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن إليهم إيه؟ شيئا قليلا. وده حرف امتناع لامتناع، يعني الله سبحانه وتعالى ثبته، فكيف يتهم بذلك ويقال في حقه ذا؟ ولكن هكذا يا أخواننا أصحاب الأهواء أصحاب البدع لما يعني استحكمت البدعة في قلوبهم وسيطرت عليهم وهيمنت، ما أصبحوا يرون إلا ما يمليه عليها أهواؤهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا إني لرسول الله وإن كذبتموا. تمت كذب، هو تكذيبك للنبي صلى الله عليه وسلم سيغير في الحقيقة؟ أبدا، الله هو رسول الله وإن كذبتموا. يعني دلوقتي كل الجماعة الكذبة الأفاكون المجرمون الآثمون في تخطئتهم وطعنهم في البخار ولا أي شيء، شأنه شأن ما قال الرجل يا ناطح الجبل العالي ليكلمه اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وأنا بقولها لكم من باب النصح لإخوان، أي إنسان تسمع منه شبه طعن في صحيح البخاري وتنصح ولم ينتصح أرجو قوة الحزم والشدة معه، لأن ده وراءه مصائب. يبقى في هذه الحالة لابد أن نكون على حذر من أمرنا. قال إني رسول الله وإن كذبتمون، هو البخاري، وإن طعن فيه من طعن، هو شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وإن طعن فيهما من طعن من زبالة البشرية وحثالة المجتمع. إي والله، ده لو في لفظ يسعفنا عن كده كنت قلته، لأن هؤلاء القوم يعني كان من أشد الناس يعني مخالفة لشيخ الإسلام ابن تيمية الصيوط وغيره، ومع ذلك ما اجترأ أحد منهم أن يطعن فيه لأنه يعرف حقيقته جيدا. ولكن دايما كده إيه، وأنا قبل كده نبهتكم تركوا يا أخوان، لازم كناس عندنا عقل وعندنا فكر وبنفهم شوية، لازم نفكر لما الطعن على شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولم يخرج شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب عما سطره السلف قيد أنملة خاصة في المعتقد أبدا. ليه؟ قال لك مسألة واضحة، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تدمير وهدم لعروش الصوفية على رؤوسه، واضح، لأنه جاء لمحاربة الشرك تفشى، والأولياء والتقرب والدعاء والتوسل وهذا الكلام قرره أيام تقرير شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، جاء بدعوات ليهدم عروش الأشعري والمتردي والمعتزلة والجهمية على رؤوسه، وكلا البدعتان في مصر في القمة. فلازم يعادوا، وما تستبعدش بقى تخرج نشرات رسمية في الطعن في هذين الشيخين، ولكن بفضل الله الله عز وجل قال في قرآنه وقوله حق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهاتي مصر من أمصار العالم اليوم ولم تصله دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مش موجود، ولو في موجود الدين خبر. وهاتي بلد أو نجع لم تصله دعوة شيخ الإسلام تامي، مش موجود. ولكن هي القضية إيه؟ إن العالمين دولت جاءوا في صلب العقيدة وتكلموا، وده بيقلق مضاجع المبتدعة في كل مصر، فلا بد من التحذير منهم. والله شيخ الإسلام والكلام ده قرأناه في بعض المساجد لما ألف الواسطية شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، والجماعة قضاة المذاهب زعلوا منه وقلبوا عليه الأمير وقال لهم تعالوا اتكلموا مع الراجل. حضروا جميع قضاة المذاهب قاضي الشافعية والمالكية كلهم وكانوا فحول. فشيخ الإسلام قال لهم بصوا بقى، أمهلكم كم سنة يا مشايخ؟
ثلاث سنوات
أن تأتوني بلفظ في عقيدتي لم يرد عن سلفنا الصالح. مش ساعتين ولا ثلاثة، لا 3 سنين. يعني حتى لو كنت عاوز تزور كلام روح زور وتعالى. ما هو ده بقى الرسوخ في العلم. يبقى يا أخوانا الله يبارك فيكم، لابد أن يكون عندنا حزم مع كل من يفكر أو تسول له نفسه في الطعن في شيوخ الإسلام. لازم، لأن يعني كما يقول القائل أقرب طريق للهدم الطعن في الرموز. أمال هم بيحموا حوالين الشيخ الألباني ليه؟ لأنه رمز، ولا الشيخ مقبل، ويبدأ بقى ينقلون عنهم الكذب الصراح. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل وحاشاه. لذلك وهذا تقدم معنا في غزوة بدر، نقول الكلام ده لأن الكلام ده كتير بينشر، ولكن المصلحة الراجح كأنه الليث بن سعد عرضت عليه المسألة والمصلحة فبينقي وهو لا يعي شيء. في قصة عمير بن وهب الجمحي ذكرناها، لما ذهب إلى المدينة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم واحتج أنه ذهب ليفدي ابنه من الأسر، قصته معروفة. فلببه عمر بردائه وحمالة سيفي ثم أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، فأرسله. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمير عنت صباحا يا محمد. عمير بن وهب الجمحي أبو عز غير، عمت صباحا يا محمد. طيب انظر بقى إلى الموقف، وده جاي كافر، احنا في أمس الحاجة أن نتألف قلبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك. الجماعة المبتدأ أقول لك ديت مسألة قشور، إيه يعني بقى ما تقول له صباح الخير أو حتى باللغة الأجنبية خليك يعني إيه سهل ما يصور. طب فين يا معشر المغفلين؟ نتنازل. عمت صباحا يا محمد، قال قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك. وعشان كده يا شيخ محمد يا فريد والمشايخ كلهم خدوا بالكم، السر في انتشار المدارس التجريبية. وإن ربنا أبقانا على وجه الأرض سنجني العلقم والحنظل والذل من ورائها. يعني هكلم أوليه هو حسبنا ونعم الوكيل، ما فيش غير كده. يا مشايخ انتبهوا لهذه الوقائع، فدراسة السيرة من أهم الدراسات، ولكن تحتاج من الذي يقرأ أو يتكلم إلى ساعة أفق. يبقى تنازل متى؟ لو قال أكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول الله، ولكن أنت يا سهالي بتكذب، ما تكذب، تم النصارى كلهم يكذبون ولا شيء، ولا لهم إما ولا وزن وغيروهم معايا مشايخ. يبقى انتبهوا لهذا الأمر وكونوا على حذر منهم، والله عز وجل يتولانا ويتولاكم. يقول أخونا هنا لماذا يطالب أهل مكة بشريعة سيدنا إبراهيم وقد كان آخر نبي عيسى وهو أقرب إليهم في التشريع؟ لا يا أخي الفاضل، نبي الله عيسى لم يكن مبعوثا إليهم، بل كان مبعوثا إلى بني إسرائيل. أما نبي الله إبراهيم كان مبعوثا إلى العرب. طيب نرجع للكتاب، يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. يعني ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم على هذا؟ يريد أن يعظم البيت لأن ستسيل الدماء، والحديبية هنا من الحرم ما ينفعش القتال. وقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أمحوهم، أي أمحو رسول الله. قال والله لا أمحوها أبدا، وليظنن ظن أن هذا إباء من علي، حاشا، ولكنه أعظم وأجل الاسم من أن يمحوه. انظر بقى إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا علي أرني إياه. طالما أنت مش عاوز تمحوها، والنبي طبعا فهم ليس عصيانا للأمر، إزاي أمسح كلمة رسول الله؟ واخد بالك؟ زي الشيخ المبارك محمد الأمين الشنقيطي، مرة واحد بيملي عليه مسألة حساب وقال له اكتب علامة زائد، قال اتق الله أكتب صليبا؟ مفهوم يا مشايخ؟ ما هم دول الأكابر، ما انت مشغول يا علاء مش في دماغك معايا يا مشايخ. اكتب زائد، قال اتق الله أتأمرني أن أكتب صليبا؟ وما فعله. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرني علي إياها، فأراها إياه، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله. معاش أحمد أول تاني، أرني إياها يا علي، فأراه إياه فمحاها اللي هو مين، وكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله. الكلمة دي فيها إشكال كبير جدا. إشكال قالوا إيه؟ وكتب أي النبي الذي كتب، وهذا غير صحيح، بل تكلم بعض العلماء الأكابر وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب وما أماته الله حتى تعلم القراءة والكتابة. جمهور العلماء أموا عليه كفروا، ولكن هذا معنى إيه؟ وكتب أي وكتب علي، وإن قلت وكتب النبي أي أمر النبي بالكتابة. مفهوم يا مشايخ الأبسائل دي؟ يقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخل بيننا وبين البيت فنطوف ندخل. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني تدخلوا باللغة بتاعتنا يعني بلي الدراع، لا يمكن، ولكن لك من العام المقبل خلاص بأول شيء ترجعوا السنة دي، ما فيش إيه لا طواف ولا عمرة ولا أي شيء. يقول فكتب فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. يبقى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بيملي شروط، وعروة بيقبل أو بيعارض، وكذلك عروة بيملي شروط. من ضمن قصدي سهيل، من ضمن شروط سهيل قال له على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال طب هو ساب دينكم وجلنا، لا تردوا ترجعوا لنا تاني. فقال المسلمون طيب سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، وفيه رواية صحيحة ولا يأتينا رجل منك ونرده إليك. طبعا الأمر واضح، تخيل بقى الموقف أو ركز معايا. وبينما هم على ذلك، يعني الصحابة كلهم واقفين وسهيل جالس بيملي الشروط والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع وعلي بيكتب والصحابة ملمومين كلهم، وطبعا سهيل معاه وفد من قريش مش لوحده، وقال على ألا يأتيك رجل منا إلا رددته إلينا وإن كان على دينك. وبينما هم يتكلمون جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده فألقى نفسه بين المسلمين، أنا جيت مسلم انظر إلى المواقف حتى نتعلم ونتعظ إن القضية مش قضية حماس ولا حمية، قضية قضية نصوص شرعية نلتزم بها. واعلم أخي المسلم إن أثرت وانفعلت لمجرد وقائع تقع حولك ولم تتروى وتتأمل وتتدبر وترجع إلى النصوص لست على شيء، لست على شيء، لأن الأعداء حتى منهم الكفرة يحاولون دائما إثارة عواطف المسلمين حتى يشغلوا المسلمين بما يجب ألا ينشغلوا به مطلقا. وده اللي بيفعله أيضا المبتدعة والقنوات الفضائية. خد بالكم الكلام ده كويس. ممكن ما تستبعدش مأجور يصلي ويطعن في الثوابت، ما تستبعدش قريب خالص يقول لك الجنة والنار لا في جنة ولا في نار، ويتكلموا الفضائيات عايزين فلوس والذي يريدهم الأموال، ويبدأ بقى يبص العداد كلما ارتفع عدد المشاهدة هاتوا تاني، هو أنكر الجنة والنار هاتوا ينكر أي حاجة تانية ينكر نفسه. ما تنفعلش، لأن التصرف الشرعي أبدا ما يكونش وليد انفعال ولا حمية. تروى وكن عاقل واستشر من هو أعلم منك. انظر بقى واسمع معي، يقول وبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيودي قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقض الكتاب بعد، يعني ما وقعناش ولسه بنتكلم. فقال له سهيل فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، وكده ستسل السيوف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، سبهولي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز، بل قد أجزناه لك. يعني مكرز بيعدل على سهيل بن عمرو، وطبعا بس الكلمة كلمة مين؟ كلمة سهيل. فهنا قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. لحظة كل واحد ينفعل والحماس يزيد والحمية تعلو، ويبدأ مع الحماس والحمية ممكن تصدر منه ألفاظ يحسب عليه أو أفعال تؤخذ عليه. طب ليه؟ ما أنا أتريث وأتأمل وأتدبر وأتمهل واسلك المسالك المشروعة مهما كانت المصيبة جلل. ده اللي عاوزين نتربى عليه أنا وأنت. لذلك انظر بقى لما حصل ما حدث من أبو جندل، يقول فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. خلاص، طب انت شايف بعقلك ان الكلام ده فيه دنية، شوف كما ترى، ولكن عندنا نصوص وبين أظهرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إلي. وانظر، ولكن انظر إلى كلمة إني رسول الله، يعني التصرف ده من وحي مش من قبل نفس. ولست أعصيهم أي فيما بدأ لك أنه دني، لأن إعطاء الدنية في الدين لا يجوز لمسلم قط، فكيف بالنبي؟ عمر بيقول فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لا، ده مش دنية خالص. أنت رأيتها دنية ولكن هو ما يتصرف إلا من قبل الوحي. طبعا الوقعة دي في منتهى السداد، ومنها إياك ثم إياك أن يستعجم عليك قول أو فعل وتقدم عقلا على نقل. أهو الوقعة، تصورها كما تريد، وانظر لرد الفعل من عمر، وانظر إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وده اللي هيجينا إن شاء الله لما قال سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا الرأي. يقول: فقلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك أتي ومطوف به. نقولنا قبل ذلك: ما هو سبب مخالفة المسلم للدليل الشرعي، أو بمعنى أدق سبب المخالفة التي تصدر من المسلم للشريعة الإسلامية؟ ثلاث أسباب، ما لهم شرعية. أول شيء: الدليل لم يصله. الأمر الثاني: أخطأ في فهم الدليل. الأمر الثالث: اتباع للهوى. يبقى هنا ده الدليل بين يدي عمر، ولكن أخطأ في الفهم. فهم عمر رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم من مكة إلى المدينة صلح الحديبية ليعتمروا، فهم عمر وغيره من الصحابة إنهم فعلا هيروحوا ويطوفوا بالبيت ويعتمروا وينحروا ويحلقوا أو يقصروا. فهم كده السنة دي. طب جت منين؟ النص لم يدل، وهذا اللي أشار إليه زمان. قال له: أحدثتك أنك أتيه هذا العام؟ قال: لا. طيب أنت فهمت بقى. ومن أجل هذا نركز ونذكركم أكرمكم الله بين نقلك لكلام العالم وبين نقلك لفهمك من كلام العالم، فرق كبير. يبقى أنا بتكلم بكلام عبد الله ولدي نقله، بقول له: عبد الله أنت رحت بلغت أخوك خالد عني كت وكت وكت، ده كلام يا ابني؟ قال: لا. أمال كلام مين؟ قال: أنا فهمت من كلامك كده. طب لما فهمت مني، لما نقلت لأخيك خالد، هل قلت له هذا فهم من كلام الشيخ أم هذا كلام الشيخ؟ خطأ كبير جدا، خطأ كبير يا مشايخ، وده لابد أن نستوعبها جيدا. يبقى يخطأ في فهم الدليل، أو يخطأ أو يفهم كلام العالم على وجه العالم مقصده وما طرأ ببال العالم. ومن أجل هذا دايما لما تسمع كلام من واحد وعاوز تكتبه، وما تمكنت من كتابة الكلام بنصي، اكتب اللي فهمته واعرض فهمك لكلامه علي. قل له: يا شيخ انت تكلمت كت وكت وكت، وانا فهمت كت وكت وكت، الفهم ده صح ولا غلط؟ الشيخ يرد عليه ويقول لك: الفهم ده صح. فاكتب: قلت فهمت هذا الكلام الفهم من كلام الشيخ، وعرضت عليه فهمي فصوبه. يد الدق. انا بيتكلم في كذا، قال: لا هذا مخالف يا اخوانا، مخالف في جرم، في جنايه على العلوم الشرعيه. يبقى اذا الامر الاولاني الدليل لم يصله، الامر الثاني اخطا في فهم الدليل، الامر الثالث عياذا بالله سوء النفس وخبص الطويه، وينزه عمر عن الامر الاخير وكذلك الصحابه، فما يتبقى الا انه اخطا. زي بالضبط كده: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فهم الصحابه الظلم هنا مطلق الظلم، والصواب انه الشرك. وكما قال ربنا عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والطواف بالصفا والمروة ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. عروة بن الزبير فيهم غير كده، فقالت له عائشة: بئس ما قلت، ووضحت له إيه سبب نزول الإيه الآية. واضحة يا أخوانا الأمور ديت؟ طيب. يقول: فأتيت أبا بكر. الكلام ده كله بعد ما تم الصلح، بس الذي أثار حمية عمر موقف أبي جندل ابن سهيل. يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله؟ أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل، الرجل الألف واللام هنا الاستغراق ولا للعهد؟ عهد. أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. نعم، نفس كلام مين؟ بالتمام والكمال. مع أن اتفقت كل الروايات إن حوار عمر رضي الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحضرة أبي بكر، أبو بكر كان بعيد. فلما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أبو عمر ما زال، فقال لك روح لأبي بكر، ذهب إلى أبي بكر، فكان الرد ليه من مشكاة واحدة، ودي مرتبة الصديقية أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة. يقول فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه؟ نعم. قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا، أي ظن من جرأتي لنقاش النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه وفيه فتصدق. طيب، وعند مسلم عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكتب هذا؟ قال نعم اكتبوا. انظر بقى إلى الفقه العالي والوحي، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. درجة ارتد عن دينك وسبك ومشي، تعلق بلي أبعده الله. طب التانية، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. يعني إيه؟ الصبر. يبقى كلما تدعو يضيق عليك، اصبر. كلما تتكلم يقف لك المبتدع بالمرصاد، اصبر. ايه؟ سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. طب متى؟ حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. خطأ منك. عشان كده دايما انا بقول يا اخوانا لي ولكم، نسلك مسلك الدعوة لدين الله على بصيرة إن شاء الله ومن اتبعنا، فإن فسح لنا فهذا غاية المنى، وإلا فهذا بقضاء الله وقدره، لا يسعون إلا الرضا والتسليم، وعند الحيلولة نرسخ أقدامنا في الطلب ونحكم أمرنا. ده المطلوب منك. ولعلكم تذكرون من جملة ما أمليته عليكم مرارا، العمل لدين الله للإسلام ليس محددا بوقت. أنا بعمل لدين الله من إمتى؟ لحد 60 سنة ولا 65 زي بتوع الأزهر؟ لا، أنا بعمل لدين الله حتى يأتيني ملك الموت ويقول القوم لي يا عبد الله قل لا إله إلا الله. ساعتها بقى إيه؟ مش أقدر أعمل فين بقى؟ خلاص. أما عدا ذلك لا. قال نبي الله نوح ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعللت لهم وأسررت لهم إسرارا. طيب، أولا يا أخوانا لما قلت إن أخطأ عمر فهم الدليل ده مش كلام، اوعى تظن ان هو كلامي انا، لا ده كلام متقدمين وقالوا شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره. اخونا هنا بيقول ايه؟ لما نحكم على عمر انه اخطا في فهم الدليل وهو في الاصل كان في طريقه وهو الصحابه ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يعتمر، وقد كانوا عزموا على ذلك، فلما اعترهم هذا الذي حدث في صلح الحديبيه قال عمر ذلك الكلام بناء على انهم كانوا عازمون بل وكانوا في طريقهم الى مكه. فهل من الممكن ان يكون قد فهم عمر الدليل ولكن سئل لما راه قد حدث؟ الله يبارك فيك، رجع معلوماتك شوية عن كده. طيب، يقول يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس دولت النوعين اللي هو من أتانا من عندك يا محمد لنرده إليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعده الله. طب الصنف الثاني يصبر، سيجعل له الله عز وجل فرجا ومخرجا. مقدار المدة التي تجوز مهادنة الكفار عليه، في حديث المسور بن مخرمة ومروان اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض. ودي كانت من أفضل الأشياء التي حدثت للمسلمين في صلح الحديبية. 10 سنين أمن وأمان. ده مش كده وبس، ده كون إن قريش تتصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الحرب، معنى ذلك أن قريشا اعترفت بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصبحوا ند. ند يعني أصبح لهم اسم ولهم وجود، مش زي الأول لما كانوا بيقولوا إيه، صبية أغمار جاءوا إليك أيها الملك فردهم إلينا. لا، ده أصبح بقى إحنا قعدنا على طرابيزة وبنتفاوض راس برازك. طب والمدة الحرب 10 سنين؟ حتى يتسنى للمسلمين ولغيرهم، فأصبح في بقى إيه شيء من الأمن والأمان. وعشان سيأتينا بعد قليل من جملة البنود، من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، وهتبقى أصبح لهم كيان. ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. لو نعي هذا الكلام ونكون على قلب رجل واحد، ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده. ودايما كده من الأشياء اللي بتخفى على المبتدعة، إنهم دائما بيتكلوا على الأسباب وينسون أو يتناسون قدرة الله ووعده. يعني أنت دلوقتي راجل ماشي في الدعوة بطريق صحيح، وعندك الوسيلة لها حكم المقصد، ولا تبرر بمقصدك كمكافلي وتسلك وسائل غير شرعية، أنت ماشي، ولكن الثمرة المرجوة من خلال مشيك ودعوتك بطيئة جدا. طيب لحكمة، أما الحديث خباب بن الأرط ولكنكم تستعجلون، أين نذهب به وكيف يوجه؟ طب احنا بقلنا 20-30 سنة بنتكلم في الصفات ونحارب الأشعرية الذين ينتسبون ظلا إلى أبحاث الأشعري، ومع ذلك ظلمهم يستشري ويدوم. لله الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة. مسألة الاستعجال في العمل الدعوي لجني الثمار واللجوء إلى الوسائل الغير مشروعة مبدأ باطل جرب، مع أنه خلاف النص، وجاءت النتيجة في غاية الخطأ. وصدق من قال: من جرب المجرب فعقله مخرب. انتم معايا مشايخ، واللبيب بالاشاره يفهم. ولكن كما قلت في الحديث، ليس كل ما يتمناه الانسان يجده. طيب، قال الشافعي: لا تتجاوز المهادنه 10 سنين، وعند الضروره يجدد العقد بعد الانتهاء. وقوله تعالى: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذا عام، وقد خص منه الحديث هذه المدة فيهما زاد يبقى على مقتضى العمر. وذهب آخرون إلى جواز الهدن أكثر من 10 سنين على ما يراه الإمام من المصلحة، وقالوا إن العام مخصوص بالعشر بمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب. هل تجوز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلما؟ حدث في هذا الصلح فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقيل: نعم، على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير. وقيل: لا، وأن الذي وقع في القصة منسوخ، وأن ناسخه ما رواه الطبراني وغيره عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهم، فواداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية، ثم قال: أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين لا تراءى نارهما، وهو قول الحنفي. وقيل إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد المسلمين إلى قريش إلا لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياه. وقالوا في رد المسلم إلى مكة: إعمار للبيت وزيادة خير لهم في الصلاة في المسجد الحرام. والتحقيق جواز الصلح على رد الرجال، لأنه قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما ينسخه أو يخصصه. وقصة خالد هذه في من أقام بين الكفار عن طوعية واختيار، أما الذي يرده الإمام فهو مكره على الرجوع إليهم. الوفاء بالعهد. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير عتبة ابن أسيد الثقفي، رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، اتفقنا على عهد معين هترد، والرجل ده اللي هو عتبة ابن أسيد الثقفي أبو بصير أتاك مسلما وإحنا اتفقنا ترده إليه، يلا رجعهن. يقول فدفعه إلى الرجلين. نعم، ما هو أنت اتفقت على اتفاق، واخد بالك، والمؤمنون على شروطهم، فلماذا عند المحك تحيد عن تنفيذ الشرط؟ ليه؟ وإحنا بنقولهم المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الشرع أو أبطل سنة أو ألغى مستحب، لا يطبق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. طيب، يقول فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليف. يعني مشوا الثلاثة، أبو بصير معهم طبعا راجع، الله عز وجل أعلم بحاله، ورجلين من المشركين، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، أي أبو بصير ضرب الرجل حتى برد أي قتله، وفر الآخر حتى أتى المدينة. يعني معنى ذلك أنهم كانوا بالقرب من المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، قد وفى الله، قد والله أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليه، فخرج أبو بصير حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشعب إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش، انتبهوا يا أخوان انتبهوا، يقولون: متى نصر الله؟ سيأتي يا أخي، ولكن هل فعلا أنت متمسك بالعهد وبالسنة وبالوسيلة الشرعية، أم أنك تدور مع كل ناعق؟ هو ده المحك يا أخوان، تصبر وتدعو وانت راجل موغوطة بك الدعوة إلى دين الله من قبل ولي الأمر، بدأت فعلا دروسك وحضر ثلاثة حياء منك، اجلس. أمال هيجي ازاي؟ النصر هيجي كيف؟ بالاستعجال؟ أبدا. الفرج سيأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا، متى؟ ولله الحكمة البالغة. قال الله عز وجل في التنزيل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نتعلم ونتربى ونتروى ونتأمهن، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. يقول: فبعثت قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام تناشده بالله والرحمة، لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أطفركم عليه حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال ابن إسحاق: فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير صاحبهم العامري أسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال: والله لا أؤخر ظهر عن الكعبة حتى يودى هذا الرجل. فقال أبو سفيان بن حرب: والله إن هذا لهو السفة، والله لا يودى ثلاثا، ليس على محمد المطالبة بذلك، لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره، ولا على آل أبي بصير أيضا شيء، لأنه ليس على دينه. من لدافع أبو سفيان، وكان على إيه؟ على شركه وكفره. روى البخاري من حديث بلال بن رباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج يا بلال وأذن في الناس، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر وبأقوام لا خلاق له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.